قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: واعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فإني أقتصر على الصحيح ولا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال. وقوله رحمه الله واعلم أن العلماء من أهل الحديث، أي هذا قول بعضهم، قالوا أن العمل بالحديث الضعيف يجوز إذا كان في الفضائل، في ترغيب وترهيب وتخويف من النار وترغيب في الجنة والعبادة، والصواب خلافه، فقد منع العمل بالحديث الضعيف في الفضائل وفي الأحكام وفي العقائد، منعه الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة وابن حزم وابن العربي، وقال الشوكاني رحمه الله أن الكل شرع الترغيب والترهيب والعقائد والأحكام كله شرع، فمن ادعى الفرق بين هذا وذاك فعليه الدليل، أي أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لا في هذا ولا في غيره، لأنه ضعيف لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعتقد أنه ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعمل به؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ورجح هذا القول شيخنا الوادعي رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في العقائد من باب أولى والأحكام. قال: وعلى الله الكريم توكلي واعتمادي. وهذا فيه أن الإنسان دائما وأبدا يكون متوكلا على الله، معتمدا إليه، معتمدا عليه، ولا يجوز الاستغناء عن الله عز وجل طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فهو كافر. وإليه تفويضي واستنادي، وأسأله سلوك سبيل الرشاد. وهذا دعاء عظيم، أن الإنسان يكون دائما يدعو الله بسلوك الطريق الصحيح وطريق الرشاد الذي هو الطاعة، لأن الرشاد والرشد هو الطاعة. والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد، في الدعاء بالعصمة من الانحراف والزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا العناد، فإن العناد ضرره عظيم على الشخص، يرد الحق ويعمل بالباطل من أجل العناد. قال: والدوام على ذلك وغيره. الدوام على ذلك أي الاستمرار على الرشد والعصمة والتوكل والتفويض وغيره من الخير في ازدياد. وأبتهل أي أتضرع، أبتهل هنا أتضرع وألح على الله إليه سبحانه أن يوفقني، أن يدلني سبيل التوفيق. وهذا والله فيه تنبيه عظيم لك أيها الطالب وأنت أيها المسلم أن تسأل الله التوفيق في جميع الأحوال والأوقات والأزمان والشؤون، وأن تنظر إلى قوله وأبتهل، معناه أنه يلح ويتضرع تضرعا شديدا إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته، توفيق لرضا الله الذي هو من أعظم النعيم، وأن يجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. وهذه فائدة عظيمة، أن تدعو الله عز وجل أن يجعلك من أهل الخشية والخوف. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. وأن يهديني لحسن النيات، لأن النية إذا صلحت صلح العمل، وإذا فسدت فسد العمل. فمدار العمل صحة وقبول على النية، إن حسنت وصلحت صلح العمل، وإن فسدت فسد العمل. وييسر لي جميع أنواع الخيرات، ويعينني على أنواع المكرمات، أي من العلم والأخلاق الحميدة والطاعة والعبادة، ويديمني على ذلك حتى الممات، أن يدعو الله بحسن الخاتمة. هذا مضمونه، الدعاء بحسن الخاتمة، الدوام على طاعة الله حتى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبابي وسائر المسلمين، فيه الدعاء للمسلمين والمسلمات. وحسبنا الله، أي كافينا، ونعم الوكيل، أي الموكول إليه، نعم من يوكل إليه الأمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه كلمة عظيمة وردت في مواطن كثيرة من الأدلة، سواء دبر الصلوات أو عند القيام من النوم أو في أي حال من الأحوال، وردت فيه هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من الجنة. قال: وهذه فهرسة أبوابه، أي أبواب هذا الكتاب الذي ألفه. الباب الأول في أطرافي من فضيلة تلاوة القرآن وحملته، الباب الأول فيه فضل القرآن وفضل حملة القرآن. الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. الباب الثالث في إكرام الله أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. الباب الخامس في آداب حامل القرآن. الباب السادس في آداب القراءة، وهو معظم الكتاب ومقصوده. الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. الباب الثامن في الآيات والصور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. الباب العاشر في ضبط ألفاظ الكتاب، أي الكتاب الذي هو كتابه. قال: الباب الأول في أطراف من فضيلته تلاوة القرآن وحملته. في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقوله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله، المراد بالتلاوة هنا العمل، المعنى التلاوة المعنوية كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال وهي أفضل من التلاوة اللفظية. وفي قوله تعالى يرجون تجارة لن تبور، أي مطلبهم من هذه الأعمال تجارة رابحة لا تفسد، لن تبور لا تفسد ولا تهلك ولا تخسر. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وروينا معناها أي روى لنا شيوخنا، وإذا قال ورويناه معناه نقلناه بسنده، إذا قال الإمام ورويناه أي رويناه بالسند، وإذا قال وروينا معناه روى لنا شيوخنا هذا الحديث. وروينا بمعنى أنه نقل لنا شيوخنا هذا، وإذا قال رويناه بالهاء معناه أنه نقله من بالسند منه إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن، وهذا بالإجماع أن أصح الكتب المؤلفة هو صحيح البخاري وبعده صحيح مسلم بإجماع الأمة. وعن عائشة وأيضا في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلم فيه الخيرية لصاحب القرآن الذي يتعلمه ويعلمه ويعمل به، وأنه خير الناس في هذا الباب، خير الناس في باب العلم هو من تعلم القرآن وعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، السفرة المراد بهم الملائكة الكتبة، الكرام البررة أي أنهم بررة فيهم البر بما قاموه بما يقوم به من عمل، فيه الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة. وفي فضيلة إتقان القرآن وإقامة حروفه وأنه بهذه المرتبة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يعني يشتد ويشق عليه، يشق عليه القراءة وهو شاق عليه له أجران، رواه البخاري. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري في صحيحيهما. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، والأترجة ثمر معروف له ريح جميل وطعمه لذيذ، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظل ليس لها ريح وطعمها مر، رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه تفضيل صاحب القرآن سواء من المؤمنين أو من المنافقين، حتى المنافق وهو منافق ويقرأ القرآن هو أفضل من المنافق الذي لا يقرأ القرآن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. هذا الحديث حديث من؟ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، عندك علي، حديث عمر بن الخطاب رواه مسلم.